بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا عمن ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في الأشباه والنظائر للإمام ابن نجيم رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال نتكلم في مباحث النية. وذكرنا مبحث النية من حيث تعيين المنوي أو عدم تعيينه، والآن نتابع هذا البحث في حكم أحكام السنن الرواتب. نعم،
تكميل. السنن والرواتب في اليوم والليلة 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وفي صلاة الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها. والتراويح
طبعا، وهذه السنن إخواننا تؤدى كأحكام النافلة، لكن القيام إلى الثالثة يكون عند نهاية التشهد ولا يقرأ الصلوات الإبراهيمية. وإذا قام إلى الثالثة يبدأ بالفاتحة مباشرة دون استفتاح ولا تعوذ. هذه في السنن المؤكدة. وأما في غير المؤكدة فإن يتم في القعود الأول إلى نهاية الصلاة الإبراهيمية، ويبدأ في الركعة الثالثة بالاستفتاح وبالتعوذ. إضافة إلى ذلك أن هذه سنة مؤكدة، إذا شرعت رباعية فإنه ينبغي عليه أن يؤديها رباعية بتسليمة واحدة. فإذا أداها بتسليمتين، يعني كل ركعتين تسليمة، فإنه لا يكون مطبقا للسنة من كل وجه. نعم.
والتراويح 20 ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء في ليالي رمضان،
هذه أيضا من السنن المؤكدة. نعم.
وصلاة الوتر على قولهما،
هي عند أبي حنيفة واجب، وعندهما سنة ملحقة بصلاة العشاء. وينبغي على الخلاف في هذا الوصف أنه لو بطلت العشاء تبطل معها صلاة الوتر، لا عنده. يعني لو صلى الإنسان مع الإمام العشاء ثم صلى السنة ثم صلى الوتر ثم أخبرهم الإمام أن صلاة العشاء باطلة، ما الحكم؟ طبعا يعيدون العشاء إجماعا، ويعيدون السنة البعدية إجماعا، لكن عند أبي حنيفة لا يعيدون الوتر، لأنه صلاة مستقلة ما لها علاقة بالعشاء، وإنما وقتها بعد العشاء. طيب، وأما عندهما فيعيدون أيضا صلاة الوتر، لأنها سنة مبنية على صحة العشاء. نعم.
وصلاة العيدين في إحدى الروايتين،
أيضا والرواية الصحيحة أنها واجبة. نعم.
وصلاة الكسوف على الصحيح، وقيل واجبة.
نعم.
وصلاة الخسوف
الصحيح أنها سنة.
وصلاة الخسوف والاستسقاء على قول،
على قول أن فيها صلاة، وإلا فعند أبي حنيفة الاستسقاء فقط استغفار ودعاء، ما فيها صلاة. أما عندهما في صلاة. نعم.
وأما المستحب فأربع قبل العصر، وأربع قبل العشاء، وركعتان بعد ركعتي الظهر،
وركعتان يعني أربعة، أربع ركعات بعد الظهر. الركعتان الأوليان سنة مؤكدة، والأخريان سنة غير مؤكدة مستحبة. أي ممكن.
وركعتان بعد ركعتي العشاء، وست بعد ركعتي المغرب، وسنة الوضوء وتحية المسجد، وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول
أو عند الوضوء. لو أن إنسان توضأ وصلى فريضة أو صلى سنة أو صلى قضاء، المهم أن تبادر بعد هذا الوضوء إلى صلاة من الصلوات. فإذا لم تكن صلاة مفروضة أو صلاة أخرى، يستحب لك أن تخص الوضوء بركعتين عن صلاة الوضوء.
وقيل تؤدى بعد القعود،
تؤدى تحية المسجد بعد القعود، يعني حتى لو قعد ثم قام وصلى ركعتي تحية المسجد أجزأه ذلك. فلو أن الإنسان مثلا دخل في الفجر وقد صلى السنة في البيت يكره له أن يصلي ركعتين أخريين في المسجد قبل الفجر، لأنه عند الأحناف لا يتنفل بعد الفجر إلا بسنته فقط. طب جلس قليلا ثم لما قام إلى صلاة الفجر ماذا فعل؟ نوى تحية المسجد مع صلاة الفجر، ما الحكم؟ أجزأه ذلك. نعم.
وركعت الإحرام كذلك ينوب عنها كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. وصلاة الضحى وأقلها أربع وأكثرها 12 ركعة.
ركعتا إيش؟ الإحرام.
الإحرام نعم.
يعني هذه ركعتان سنة. فلو أنه يعني بدل أن يصلي ركعتين إحرام صلى فريضة مما عليه، ما الحكم؟ ونوى بها سنة الإحرام أدخلها مع صلاة أخرى، ما الحكم؟ أجزأه ذلك.
وصلاة الضحى وأقلها أربع وأكثرها 12 ركعة.
نعم.
وصلاة الحاجة
طبعا لو صلى أكثر من ذلك شو منقول له؟ منقول له حرام؟ لا، لكن نقول له أنت الآن أتيت بنفل مطلق وليس بصلاة الضحى، لأن الضحى أكثرها 12 ركعة.
وصلاة الحاجة
نعم أربعة.
وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة كما في شرح منية المصلي.
هذه كلها من المستحبات. طبعا هذه كلها مفصلة في كتب الفقه. نعم.
وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب وليلة البراءة مذكورة فيه لابن أمير حاج الحلبي. ضابط فيما إذا عين وأخطأ.
نعم.
الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات، فلو عين عدد ركعات الظهر ثلاثا أو خمسا صح
ولا يضره ذلك. ليه؟ لأن الظهر متعين من قبل الله عز وجل، فأنت الآن لماذا تعين؟ ثم شيء آخر، هل يطلب منك التعيين؟ لا يطلب منك التعيين، فخطأك فيه لا يضر طالما أنه لا يطلب منك التعيين، فصار تعيينك وعدمه سواء،
لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لا يضر. قال في البناية: ونية عدد الركعات والسجدات ليس بشرط، ولو نوى الظهر ثلاثا أو خمسا صحت وتلغو نية التعيين. وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره.
وكذا إذا عين
الإمام من يصلي به.
الإمامة.
أيوة.
أنا المقتدي عم أقول نويت صلاة وراء الشيخ فلان، طلع غيره، ما الحكم؟ ما صحت صلاتي. إذا عينت الاقتداء بفلان بالذات ثم ظهر غيره ما صحت صلاتك، لأنك اقتديت بإنسان غير موجود. طيب أما لو أنا عم صلي وراء هذا اللي كبر، كل علمي أنه هذا فلان، طلعه هو، ما الحكم؟ هذا لا يضر، لأنه أنا اقتديت بمين؟ بهذا الذي سمعت صوته اللي عم يقرأ، لكن أنا توهمته فلان، هذا التوهم لا يضر.
وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره،
يعني عين الإمام الذي يصلي به يعني.
ومنهما إذا عين الأداء فبان أن الوقت خرج، أو القضاء فبان أنه باق. وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج إليه فأخطأ فيه لا يضر.
لو أن الشاهد أتى بتفاصيل في الشهادة لا تطلب منه فأخطأ في هذه التفاصيل، يعني الشيء المقصود أتى به تماما، أما التفاصيل هذه أخطأ بها، هذا لا يضر. قال لأن طالما الشيء لا يطلب منك خطأك فيه لا يضر. نعم.
قال في البزازية: لو سألهم القاضي عن لون الدابة.
مين سأل الشهود يعني؟ نعم.
فذكروا لونا ثم شهدوا عند الدعوة وذكروا لونا آخر
لا يضر،
تقبل لأن التناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر.
تمام، لأن احنا عم ندعي انه فلان باع فلان دابة، انا قلت لون كذا والتاني قال لون اخر، هم احنا في دابة مشترى، اما اختلاف اللون لا يضر لانه بالاصل لا يلزمنا تعيين هذه الدابة. نعم
انتهى. وأما فيما يشترط فيه التعيين،
لو أخطأ فيما يشترط فيه التعيين فإنه يضره ذلك ولا يصح منه،
كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه.
يعني إنسان بدأ يقول نويت الصوم، أنا نويت الصلاة، ما الحكم؟ لا يجزئه عن الصوم. لاحظوا إخواننا، أخطأ بقلبه مو بلسانه، الخطأ باللسان هذا ما لنا شغل فيه. إنسان كل اعتقاده أن أنا ناوي الصوم بس تلفظ بلسانه أنه نويت الصلاة، هذا لا إشكال فيه. إحنا بدنا الخطأ في قلبه، في نيته، لأنه ما حدا القلب واللسان. نعم.
ومن صلاة الظهر إلى العصر فإنه يضر،
بدل ما يقول نويت صلاة الظهر شو قال؟ نويت صلاة العصر، يعني في نيته ذلك، هو يعتقد أنها العصر خطأ، ما الحكم؟ قال لا تجزئه عن الظهر. أما لو أنه اعتقد في قلبه أنها الظهر وتلفظ بلسانه العصر هذا لا يضره.
ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو، والأفضل ألا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز، فينبغي أن ينوي القائم في المحراب
أن ينوي القائمة بالمحراب، نويت الاقتداء بهذا الذي في المحراب، خلصنا وأحسن شيء أنيسة مقتدية وانتهينا.
كائنا من كان. ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو جاز اقتداؤه.
نعم.
ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو صح اقتداؤه، لأن العبرة لما نوى لا لما رأى.
هو نوى الاقتداء بالذي في المحراب ورأى أنه زيد، هذا الخطأ في الرؤية لا يضرك، يعني اعتقدته زيدا فبان أنه عمر، هذا لا يضر لأنه أنت ناوي الاقتداء بمين؟ بالمحراب، بغض النظر هو زيد أو عمر،
لأن العبرة لما نوى لا لما رأى، وهو نوى الاقتداء بالإمام. وفي التتارخانية لو صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء،
أن هذا ظهره،
ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء، من يوم الأربعاء جاز ظهره. والغلط في تعيين الوقت لا يضر. انتهى. ومثله في الصوم، لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره لا يجوز، ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز. ولو كان يرى شخصا،
وهو نوى ما عليه من الصوم ما عيان لكن يظنه أنه يوم الخميس، أو ما عيان هو. نعم.
ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز، لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية. وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز أيضا. ومثله ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت، فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام، كذا في فتح القدير. وفي الفتاوى العمدة لو قال اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح، فإذا قال اقتديت بهذا الشيخ فإذا هو شاب صح.
لماذا؟ لأن كلمة شيخ قد تطلق على الشاب إذا كان من أهل الفضل والعلم ولو كان شابا. نعم. أما الشاب لا يقال للشيخ هذا شاب، يقول هذا شابة، صارت فعل.
لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه بخلاف عكسه.
نعم.
انتهى. والإشارة هنا لا تكفي، لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام، إنما هي إلى شاب أو شيخ.
وهو غير موجود، الشاب غير موجود،
فليتأمل.
يعني ما قال بهذا الشاب أو بهذا الشيخ.
وعلى هذا لو نوى الصلاة على الميت الذكر فتبين أنه أنثى أو عكسه لم يصح. ولم أرى حكم ما إذا عين عدد الموتى 10 فبان أنهم أكثر أو أقل، وينبغي ألا يضر إلا إذا بان أنهم أكثر، لأن فيهم من لم ينوي الصلاة عليه وهو الزائد.
سبحان الله.
مسألة: ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة، فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو نواها جمعة ويصليها ظهرا عنده.
هذا قول محمد. يعني لو جاء الإنسان إلى صلاة الجمعة ودخل مع الإمام في القعود الأخير، يعني لم يدرك ركعة، ماذا ينوي؟ صلاة الجمعة. يجلس مع الإمام في القعود ثم يسلم الإمام، طيب ماذا يفعل هذا المقتدي؟ قال يصليها ظهرا. هذا قول مين؟ الإمام محمد. فنقول نوى الجمعة وصلى الظهر، نوى الجمعة وصلى الظهر، فماذا يقال؟ نوى صلاة لم يؤديها، الجمعة اللي نواها ما صلاها، والظهر اللي صلاها ما نواها، فيقال نوى وما صلى وصلى وما نوى. وهذا فقط على قول محمد. أما قول أبي حنيفة إذا جاء في القعود الأخير فإنه يتمها ظهرا.
والمذهب أنه يصليها جمعة فلا استثناء. وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم، قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة. واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونيته بناء على عود الضمير إلى الوضوء، وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة. والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث، وعند البعض نية الطهارة تكفي. وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة، مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر. قالوا ولو تيمم لدخول المسجد أو الأذان أو الإقامة لا يؤدي به الصلاة.
يعني لو إنسان أراد الدخول إلى المسجد قال لك أنا أتيمم لدخول المسجد فقط، ما حط باله الصلاة، تيمم لدخول المسجد أو تيمم للأذان ثم أراد أن يصلي، هل يصلي بهذا التيمم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه تيمم ضعيف. طب شو صار ضعيف؟ قال لأنه نوى به عبادة غير مقصودة كدخول المسجد، أو عبادة مقصودة كالأذان لكن تؤدى بلا طهارة. إذا عندنا شرطان: أن تكون العبادة التي تؤديها بالتيمم عبادة مقصودة ولا تصح إلا بطهارة، من شرطين. فلو أنه تيمم لقراءة القرآن وهو جنوب، تيمم لقراءة القرآن وهو جنوب، قراءة القرآن عبادة مقصودة وما بتصح إلا بطهارة، فلذلك من الجنوب ما بتصح إلا بطهارة، فلو تيمم لقراءة القرآن وهو جنوب له أن يصلي بها المفروضة. أما لو تيمم لقراءة القرآن وهو محدث حدث أصغر لا يصلي به هذا التيمم. نعم.
لا يؤدي به الصلاة لأنها ليست عبادة مقصودة وإنما هي إتباع لغيرها. وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان، فعند العامة لا يجوز كما في الخانية، وهو محمول على ما إذا كان محدثا، أما إذا كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع، وقد أوضحناه في شرح الكنز. الرابع في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والقضاء
عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.